فإذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون من الطاغوت، وأن الحاكم القانوني طاغوت لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند إلى القرآن والسنة ولا إجماع الأمة. وقد ذكر الله في عدة آي من القرآن أن الحكم لله، وأن مرد النزاع إلى الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وآية هم الظالمون، وآية هم الفاسقون. انتهى الهامش. تفسير العبادة: العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتهى. فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله قولا أو عملا. شمول العبادة للأنواع الآتية: واعلم أن العبادة تشمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد، أو شرعها رسول الله بالسنة الصحيحة القولية أو العملية. فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون مشركا، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأحد جاءت نكرة في سياق النهي تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. أول حدوث الشرك: إذا ثبت هذا فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح، ولما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة تلك الأصنام عاندوا وأصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، وقالوا كما في القرآن الكريم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. سبب الشرك الغلو في الصالحين. ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين. ومعنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أي لا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. ولهذا ورد الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي فتنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية. ولكن أبى الجاهلون والمخرفون إلا مخالفة أمر رسول الله وارتكاب نهيه، فناقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم وبنوا القباب. في الهامش قلت في منظومة اللآلئ السنية: عبد الأكثر منهم صالحا ونبيا ووليا شهرا، كل قطر عندهم معبودهم أشركوه بالذي قد فطرا، وقبابا فوقهم قد أسسوا خالفوا المختار فيما حذرا، كم حديث ثابت قد ورد قد نهى الأمة مما صدرا، وأبو الهياج هذاك التقي عن علي المرتضى قد أخبرا، طمس تمثال وقبر مشرف هدمه يروى وذا قد حررا، وذو العلم بذا قد حكموا راجع الكتب تجد ما سطرا. انتهى الهامش. وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين، ووصلوا فيها وإن كان لله، لكن بقصد التعظيم للمقبورين، وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. وقد ورد في الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه الشيخان. وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر ما يطول عده، حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله، ونسبوا إليه علم الغيب، حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم ما كان وما يكون، وخالفوا صريح القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى مخبرا عن رسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين، وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. أنواع العبادة وأدلتها. اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر، فدليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الصلاة والذبح قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وللحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر والطواف قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الخوف قوله تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرهبة قوله تعالى: فإياي فارهبون. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمة. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخره. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها، ومنها قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بين الله في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الركوع والسجود والنذر لغير الله. فمن ركع أو سجد لحي أو لميت أو نذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين أو يذبح لهم أو للأشجار أو للعيون أو يطوف بقبر نبي أو ولي كأن يطوف بقبر الرسول أو بقبر علي بن أبي طالب أو بقبر الحسين أو الحسن أو علي بن موسى الرضا أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول يا رسول الله أنقذني يا رسول الله فرج عني هذا الكرب المدد يا عبد القادر الجيلاني أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره أو قدوم غائب أو يرزقه ولدا أو يأتي له برزق أو يفرج عنه شدة وكربة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر لا يغفر الله له إلا أن يتوب لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن تستعين به مثل أن تطلب منه أن يعينك في قضاء حاجة أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك الآيات الآمرة بعبادته والمبينة عجز المعبودات الباطلة هذا وقد أكثر الله في كتابه المجيد من الآيات الآمرة بعبادته والحاثة عليها كما قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال مبينا عجز تلك الآلهة التي عبدها المشركون من أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا بل ولا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال مبينا أن النفع والضر بيده لا بيد غيره بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يبكت المسيحيين ويوبخهم على عبادتهم للمسيح قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فانظروا كيف يتبرأ المسيح من عباده المسيحيين ويقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم والله يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته ولا يرضى بذلك ولكن يريد الله من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذي هو من الأنبياء المرسلين لا تجوز بل ويكون شركا فكيف بعبادة غيره من الأولياء ومن الأشجار ومن الغيران والكهوف ألم يسمع هؤلاء الضالون قول الله مخاطبا لسيد العالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإذا كان الضر النازل بالرسول لا يستطيع أن يدفعه فكيف يستطيع الرسول وأولى من هو دونه أن يدفع ضرا نزل بغيره ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ألم ينع على اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به. فالواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنه قد أخطأ فيهما كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء، وذلك أن أولئك المخطئين فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع أو الخالق أو المالك، والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملك بها العرب وتدين لكم بها العجم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وأما لفظ الجلالة فلا يطلق إلا على الله العظيم، فمشركو العرب كانوا أعرف بمعنى الإله من مشركي زماننا، والبلية كل البلية والجهل كل الجهل، أن الكثيرين ممن ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين. معنى لا إله إلا الله: في الهامش شروط لا إله إلا الله سبعة. أولا العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. ثانيا اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. رابعا الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لم يطابق قولهم ما في جنانهم فصار قولهم كذبا لمخالفة الظاهر للباطن، كما أخبر الله عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. خامسا القبول المنافي للرد، لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل ممن دعاه إليها، إما كبرا وإما حسدا أو غير ذلك من الأسباب. سادسا الانقياد المنافي للترك، ويحصل الانقياد بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرم الله والتزام ذلك، لأن الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله وينقاد له بالتوحيد والطاعة، كما قال الله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. سابعا المحبة المنافية لردها، فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بالمحبة لما دلت عليه من الإخلاص المنافي للشرك، فمن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا. انتهى ملخصا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. انتهى الهامش. معنى لا إله إلا الله: فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة، وإلا الله إثبات للمعبود الحق جل جلاله. ولو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وسادتهم وقبور صالحيهم من الذبح أو النذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليها أو الطواف بأضرحتهم أو طلب قضاء حاجة منهم، لو عرفوا أن ذلك تأليه لأولئك الصالحين والإلهية لا تصلح إلا لله لعلموا أن هذا شرك أكبر. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذ ذكرت للقارئ شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام. نواقض الإسلام. من الجدير أن أذكر نواقض الإسلام فهاك بيانها. الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
تنبيه: نلفت نظر القارئ الكريم إلى ملاحظتين هامتين. الأولى تتعلق بنطق القارئ لكلمة الصدور في الآية 19 من سورة غافر، حيث نطقها بقلب الصاد إلى سين والدال إلى طاء أو تاء. والصحيح أن الكلمة في الآية الكريمة بالصاد وبنطق الدال صريحة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما الملاحظة الثانية فربما يكون خطأ غير مقصود من المؤلف، حيث ورد في الشريط: التوسل قسمان، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا. الأول هو التوسل بالإيمان بالله ورسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء، سواء كان هذا في حياة الرسول أو بعد مماته. وتعليقنا أن التوسل بالإيمان بالله ورسوله سليم وصحيح، غير أننا نحتاج إلى تقييد التوسل برسول الله أثناء حياته فقط، أما بعد مماته فيتوسل بالأعمال الصالحة وشفاعته صلى الله عليه وسلم، مثل: اللهم شفع في رسولك، كما ورد في الكتاب. لذا جرى التنبيه. المكتبة المركزية الناطقة بالرياض.
من فضلك تابع بقية المادة.